بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ،
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الأذكار، وهذه الآداب آداب عظيمة لأنها متلقاة عما في كتاب الله سبحانه وتعالى وعما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب والتوجيهات وأحكام متعلقة بالذكر. فالذكر شأنه كشأن سائر العبادات، تتعلق به آداب وأحكام. وآخر ما توقفنا عليه هو الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أذكارا ثبتت بها نصوص شرعية تدل على مزيد فضل هذه الأذكار. ومن هذه الأذكار آخر ما وقفنا عليه هو الحث على أربع كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فهذه الكلمات الأربع وردت فيها نصوص تدل على فضلها ومكانتها. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا حديث عظيم يدل على فضل هذه الكلمات الأربع مجتمعة، لأن فضائل الأذكار منها ما يكون بخصوص ذكر معين لوحده، ومنها ما يكون مجموعا مع أذكار متعددة. وهذا الحديث فيه ذكر فضل هذه الأذكار الأربع. ومن ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أحاديث أخرى تدل على فضل أذكار أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التسبيح، قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فهذا يدل على فضل التسبيح. أيضا ورد أيضا في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله أحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأذكار التي وردت فيها فضائل كثيرة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي ذلك حديث عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث سبحان الله الكثير منا يحفظه، والكثير منا يسمعه أيضا، ولكن أين العاملون بهذا الحديث؟ انظر في هذا الحديث ما يدل على فضل هذه الكلمات، كلمتان وليست كلمات كثيرة. زد أن هذه الكلمات لما كانت خفيفة أصبحت سهلة على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان. لكن ما وزن هذه الكلمتين يوم القيامة؟ ثقيلتان في الميزان، أي إذا وضعت هذه الكلمات في الميزان يثقل ميزان العبد بسبب هذه الكلمات. وزد على ذلك أن الرحمن يحب هذه الكلمات، وهذا يدل على أن ما قائل هذه الكلمات له نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر سهل خفيف فيه فضل عظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ذلك أيضا قول الحمد لله وقول سبحان الله والحمد لله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. تملأ، يكون الميزان كثيرا إذا أكثرت من الحمد. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض أو السماوات والأرض. فهي كلمات نلاحظ كيف أنها تكون كثيرة في ميزان العبد يوم القيامة، حتى أنها تملأ ما بين السماوات والأرض. ومن ذلك أيضا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذا أيضا يدل على فضل هذه الكلمات، الكلمات العظيمة التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء سبحانه جل في علاه، تقدست أسماؤه وعظمت صفاته. هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضائل الأذكار، وهناك أحاديث أخرى وأذكار أخرى وردت بها فضائل كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: رجل صلى العشاء قصرا خلف إمام يصلي المغرب، ويقول فضل الشيخ: هل يجوز أو عليه أن يعيد الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان المأموم يصلي صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة المغرب، فها هنا الوجه الذي هو أقرب للصواب وأبعد عن وجود الخلاف أنه يتم صلاته أربعا، ولو أنه انصرف من صلاته ركعتين بناء على أنه يصلي المغرب لربما كان هذا وجها، ولكن الإتمام متفق عليه بين العلماء على صحة صلاة المسافر إذا أتم صلاته، وخصوصا أنه سيصلي خلف المقيم، ومن شأن صلاة المأموم المسافر أن لا يقصر الصلاة مع إمام يصلي في حال إتمامه، فهذه مسألة دقيقة، وإتمام المصلي فيها الصلاة هو أبرع للذمة وأصح عند العلماء بلا خلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عند السفر في يوم الجمعة، ويقول خلال السفر صادف وقت صلاة الجمعة، في هذه الحالة يقول نصلي ركعتين بنية الظهر ونقصر الصلاة ونصلي العصر معها، أو نصلي أربع ركعات كاملة صلاة الظهر ونقصر صلاة العصر؟
الحمد لله، إذا صلى المسافر صلاة الجمعة مع الإمام الحاضر فإنه يصليها على أنها جمعة، وذلك لأنه قد حضر هذه الصلاة وصلاها مع الإمام، ومن شأن صلاة الجمعة أن تسبقها الخطبة وأن يصلى بعدها صلاة الجمعة وهي الركعتان، فها هنا يصلي المأموم المسافر صلاة الجمعة، وخصوصا أنها ستصلى ركعتين، وهاتين الركعتين توافق صلاة المسافر، وهل يجمع معها العصر؟ فها هنا في جمعه للعصر مع صلاة من يرى أنه لا جمع بين الجمعة وصلاة العصر، لأن الجمعة لها أحكامها الخاصة، وهذه الأحكام تختلف عن صلاة الظهر، وبناء على ذلك فلا يصح أن يجمع بين العصر وبين صلاة الظهر، ومن العلماء من ذهب إلى جواز ذلك، وأنه لا مانع شرعي من أن يجمع بين العصر وبين الظهر، فهذين قولين العلماء في هذه المسألة، وكل من العلماء له وجهه وله دليله، فالذي يرى جواز ذلك يقول أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، وليس هناك مانع شرعي يمنع من أن يجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر، والذين منعوا كما ذكرت قالوا أن هذه صفة صلاة مخصوصة ولها أحكام مخصوصة فلا تجمع إليها صلاة العصر، وقد ذكرت أن لكل من العلماء له وجهه وله دليله، هي مسألة مبنية على الاجتهاد ولا نص فيها، فلو أنه أخذ بأحد القولين مع صحة من استفتاه فهو قول صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا السؤال ورد إلينا بالأمس كأنه لم يسمع الإجابة، يقول إذا دخلت يقول مصلى في محطة للبترول وكنت يقول صلي سنة الفجر وأقام الشخص الصلاة، أو يقول أقام أشخاص الصلاة بعد دخول المصلى، هل أكمل السنة أم لا؟
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننظرها هنا، إن كنت في أول صلاتك فاقطع صلاتك والحق صلاة الجماعة لأنه قد حضرت صلاة الجماعة، وإن كنت في آخر صلاتك فتجوز وتخفف من صلاتك حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. إذن فإذا كنت في أول الصلاة فاقطعها وأدرك صلاة الفريضة مع الإمام، ولك بعد ذلك أن تقضي راتبة الفجر إما بعد صلاة الفريضة وإما إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح صليت بعد ذلك هذه السنة. وإما إن كنت في آخر صلاة النافلة والراتبة وأوشكت على الانتهاء فتجوز من صلاتك وانصرف، وثم بعد ذلك تدخل مع الإمام في صلاة الفجر في الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنا أصلي بعد صلاة العشاء 3 ركعات الشفع والوتر بتسليمة واحدة، هل صحيح هذا الأمر؟ علما يقول بأني أعاني آلام في الركبة.
صلاة الوتر لها عدة أوصاف، فهناك صفات وهيئات كثيرة لصلاة الليل، ومن هذه الأوصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الوتر بثلاث، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فيجوز لك أن تصلي صلاة الوتر 3 ركعات كلها مجموعة بتشهد واحد في آخر الصلاة، فهذه صفة من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتي بركعتين منفصلتين وركعة أخرى بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. فإذا الأفضل أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي بركعة، ويجوز لك أن تفعل هذه الصفة بأن تصلي 3 سردا بتشهد واحد في آخر الصلاة، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك سنة، إلا أن الأكثر هو صلاة ركعتين والتسليم ثم بعد ذلك تأتي بركعة واحدة هي الوتر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ يقول عندما أوقظ ابنتي لصلاة الفجر تقول أمها دعها نائمة لأنها إذا قامت لن تستطيع النوم مرة أخرى، ويقول عمرها 9 سنوات، يقول هل علي شيء؟
الواجب على الوالدين تربية أولادهم تربية صحيحة، ومن أصول هذه التربية تعويدهم على الصلوات، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا هذه المسألة لا يرجع فيها إلى الاختيارات الشخصية وإلى الآراء، وإنما يرجع فيها إلى الشرع، يعود الأولاد التربية وفي قيامهم وصلاتهم بركة، بركة عليهم وعلى والديهم. إذن فتوقظ ابنتك وتعودها على المحافظة على صلاة الفجر في وقتها، ثم بعد ذلك إن أردت أن تنام فستنام إن شاء الله إن كانت متعبة أو تقضي شيئا ينفعها في دراستها أو في تعلمها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
نور الله بصيرتكم إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الرحمن، بارك فيك، تفضل.
والله يعني أحد الإخوة معاق وبغى يتزوج، وحاولت أني أتكفل بزواجه، فهل تعتبر صدقة جارية؟
إن شاء الله.
هذا سؤال.
السؤال الثاني أبو عبد الرحمن.
السؤال الثاني الله يحفظك. يعني في بعض الناس يعني من يقولون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. وسمعت أحد المفتين لأحدى الدول يقول نريد أن نثبت أن الله أخرس أم لا، فبحثت في كتاب الله وفي سنة رسول الله لم أجد كلمة خرس يعني تنسب في الدين. ولكن الله هداني وقرأت الآية 75 من سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هل تنطبق هذه الآية عليهم ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك عبد الرحمن، بارك فيك. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم يفضل الشيخ. سؤال عبد الرحمن يقول: شخص معاق ويريد الزواج، يقول أريد أن أتكفل بنفقة زواج، هل تكون لي صدقة جارية؟
الصدقة الجارية من الأعمال الفاضلة التي يؤجر عليها العبد وتجري له أعماله بعد وفاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع تجري للعبد، سبع أعمال تجري للعبد أو تجري أجورهن للعبد بعد وفاته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمور: مسجدا بناه أو مصحفا ورثه أو بيتا لمسلم بن ملاه أو نهرا أجراه أو صدقة تصدقها في حال حياته تجري له بعد وفاته. فهذا يدل على أن الصدقة الجارية مفهومها يتعلق بعمل يدوم لصاحبه ويبقى ما بقي. فالذي يجري النهر فيحصل على الأجر ما بقي هذا النهر ينتفع منه الناس، والذي يحفر البئر يؤجر على ما ينتفع به الناس من هذه البئر. وكذلك أيضا نرجو لمن أعان شخصا تزوج فكان سببا أن يكون ذلك نوعا من الصدقات الجارية التي تجري للإنسان، فنرجو أن يكون هذا من باب الصدقات الجارية. ولكن الصدقات الجارية في الغالب هي الصدقات التي يظهر أثرها ويبقى، كنهر، كمصحف، كمسجد، فنرجو أن يكون هذا داخل في هذا الباب، كون الزواج مما يعني يسري ويبقى ويتم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: حكم من يقول أن القرآن مخلوق وينكر أن الله عز وجل يتكلم أو تكلم به، فيقول هل ينطبق عليه قول الله عز وجل: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما أقلوه وهم يعلمون؟
كلام الله جل وعلا، القرآن هو كلام الله جل وعلا تكلم به، وهذه عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله، وهذا محل إجماع بين أهل السنة، أجمعوا على أن القرآن كلام الله. والله جل وعلا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وهذه عقيدة أهل السنة التي لا شك فيها ولا مرية، بل إن الله جل وعلا ذكر في قصة موسى عليه السلام في ذم هذه الآلهة التي صنعوها من هذا العجل، قال تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهذه الآلهة التي زعموها آلهة لا تتكلم، و عدم كلامها نقص في هذه الآلهة. فإذن هذه عقيدة راسخة من عقائد أهل السنة، وأن القرآن هو كلام الله جل وعلا وليس بمخلوق. ولذلك شدد أهل السنة على من أنكر أن يكون القرآن كلام الله، أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا. وفي ذلك أخبار وقصة الإمام أحمد في محنته مع الذين قالوا بخلق القرآن، قصة عظيمة في ثبات الإمام أحمد في هذه المحنة. إذن فهذه عقيدة راسخة عند أهل السنة أن القرآن هو كلام الله جل وعلا وأنه غير مخلوق، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.